إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا هو عنوان خطبتنا اليوم. وأقول ابتداء، كما قال بعض علمائنا، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ومن هذه الأسباب بل من أعظمها سنة التدافع التي لولاها لفسدت الأرض، كما قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا التدافع بين الحق والباطل نعمة، ونعمة لأهل الحق دون أهل الباطل. وهذا الذي جرى ولا زلنا بصدده نوقظ النيام من المسلمين إلى أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد حملة السب التي جرت في الشهر الماضي أو في الأشهر الماضية. وأنا لا يعنيني أن أوجه خطابي إلى الكافرين، إنما الذي يعنيني هو خطابي إليكم معاشر المسلمين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن له ربه عز وجل أن يظل عرضه موفورا، فقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فما من رجل يستهزئ به إلا أهلكه الله، إما بسنة فوقية، وإما بأحد جنوده في الأرض. وقد رأيت أن أجعل درس اليوم وما يتلوه من دروس إن شاء الله تعالى في شرح حديث جليل ماتع، وهذا الحديث يشتمل على شهادة رجلين كافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم أحدهما ومات الآخر كافرا. وهذا الحديث الجليل رواه الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث ابن شهاب الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أنهم كانوا في تجارة في الشام، في المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وكفار قريش، فأدركه رجال هرقل وهم بإلياء، فجاءوا بهم يقتادوهم إلى هرقل. وكان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر ظهورا واضحا، لم يكن هذا في بداية الإسلام، إنما كان هذا في أواخر سنة 6 من الهجرة. فجيء بهم جميعا، بهؤلاء التجار، بأبي سفيان ومن معه، فقال هرقل: أيكم أقرب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي نسب؟ قال أبو سفيان: أنا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي، ولم يكن في الركب أحد من بني عبد مناف غيري. فأجلسه بين يديه وقال: اجعلوا أصحابه خلفه. ثم قال للترجمان: قل لهم، أي لأصحاب أبي سفيان، إن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء وأن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال: إني سائلك. ثم بدأ يسأل الأسئلة العشرة، وهي أسئلة ذكية علق أبو سفيان عليها، كما في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري قال: فوالله ما رأيت أدهى من هذا الأغلف. الأغلف الذي لم يختتن، والنصارى لا يختتنون، إنما يختتن اليهود والعرب كما سيأتي. فبدأ بالأسئلة، وانظر إلى ترتيبها، فإني قد تأملت ترتيبها فوجدتها أسئلة رجل عاقل بلغ الذروة في العقل. فقال له: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فالذين اتبعوه يزيدون أم ينقصون؟ قال: فالذين اتبعوه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا ونغلبه، يغلبنا ونغلبه. قال: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك أذو نسب؟ فقلت نعم، كذلك الرسل تبعث في نسب أقوامها. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ فذكرت ألا. فقلت لو قال قبله أحد هذا القول لقلت رجل يأتسي بقول قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان يزيد حتى تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فلقد علمت أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. فكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فذكرت أن الحرب بينكم وبينه سجال، كذلك تكون بين الرسل ولكن العاقبة تكون لهم. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فذلك قول نبي. ولقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه منكم، ولو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى ملك غسان، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرئ الكتاب علت الأصوات وكثر الصخب. قال أبو سفيان فخرجت من عنده أضرب كفا بكف وأقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فلا زلت ذليلا موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل الإسلام علي وأنا كاره. وكان ابن الناطور وابن الناطور هذا له حكاية سأذكرها فيما بعد. لما انتصر هرقل على أعدائه من الفرس وخرج من حمص إلى إلياء إلى بيت المقدس ماشيا شكرا لله على أنه نصره على فات، فلم يرم حمص ولم يبرحها حتى رأى رؤيا، حتى رأى رأى نجما في السماء فبات ليلته مسهبا لا يستطيع أن ينام. فقال له بطارقته: لقد أصبحت خبيث النفس، ما لك؟ قال: بينما أنظر في السماء الليلة إذ رأيت ملك الختان أو ملك الختان، هكذا بالضبط، هكذا وهكذا. وهذا معناه أن نبيا سيظهر. فمن الذي يختتن؟ قالوا: اليهود. ولا عليك، ندعو كل اليهود في مملكتك فنقتله. فبينما هم كذلك إذ قبض ملك غسان على رجل من العرب وأرسله إلى هرقل وقال له: إن وراء هذا الرجل لخبرا جللا. أتوا بهذا العربي، سألوه: ما هو الخبر الذي وراءك؟ قال: إنه ظهر عندنا نبي، أو ظهر عندنا رجل يزعم أنه نبي، وآمن به قوم وخالفه آخرون. فقال هرقل: جردوه من ثيابه. فلما جردوه من ثيابه ونظروا إلى عورته إذا هو مختتن. قال: هذا نبي هذه الأم، ليس من اليهود. وبعدين بدا لهرقل الذي عرفنا من مقتضى أسئلته الماضية أنه يعلم أنه رسول الله، ويقول: لو استطعت أن أصل إليه لغسلت عند قدميه، ولو كان ما تقول حقا لملك موضع قدمي هاتين. إذن هو رجل يعلم أنه رسول. فبدا له أن يعمل حيلة مع قومه، ربما أسلم. جمع عظماء الروم والبطارقة والقساوسة وأدخلهم القصر وأغلق الأبواب كلها وقال لهم: يا معشر الروم، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه ثبت ملككم إلى آخر الدهر؟ قالوا: وما هو؟ قال: تتبعون هذا النبي يثبت الله ملككم. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش. تعرف حمار الوحش لما بيجي وهو فزع بيعمل ايه؟ وذهبوا الى الابواب ليهربوا من هذا القول، فوجدوا الابواب مغلقة. فلما يأس هرقل من ايمانهم وخشي على نفسه ان يقتلوه قال: ردوهم علي. فلما رجعوا قال: لقد كنت أختبر شدتكم وتمسككم بدينكم، فالآن قد علمت أنكم مستمسكون بدينكم، فحينئذ رضوا عنه وسجدوا له. وكان هذا آخر أمر هرقل. هذا هو الحديث الجليل الذي أردت أن أقف عنده طويلا لأستخرج منه الفوائد والعبر. أول ما يظهر من هذا الحديث هو عقل هرقل في أسئلته. والملفت أن الأسئلة كلها تتبع الدليل العقلي. والدليل العقلي هو الذي يذل جبهة الكافر. لما تناقش ملحدا كافرا فإن ناقشته بأدلة الوحي قال لك أنا كافر بهذا الوحي، ولو كنت مؤمنا به لما احتجت إلى جدالك، لكن يحتاج إلى جدل عقلي. العلماء يقولون الذي ينازع في الدليل العقلي الواضح مجنون، لا سيما إذا كان الدليل قاطعا. يقولون من أنكر المعلوم من العقل بالضرورة فهو مجنون، كما يضرب العلماء المثل 5 أكبر ولا 10؟ طبعا 10. اتفق أهل الأرض جميعا لم يشذ عنهم عاقل فقالوا 10 أكبر من 5. فلو جاء جائل ولا 5 عندي أكبر وأنا حر، يقولون هو مجنون. لأجل هذا ظهر عند علماء الأصول ما يسمى بالدليل العقلي، والقصد بالدليل العقلي أن يخضع هذا العقل لمقتضى النقل القادم، فإذا سلم فقد آمن. لكن الدليل العقلي يحتاج إلى رجل عاقل، وقد كان، وأبو سفيان كان رجلا عاقلا أيضا وأجاب إجابات واضحة، لذلك كانت إجاباته هرقل قاطعة. ولأبدأ القصة من أولها، في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث، وهي عند البيهقي في دلائل النبوة، أن قريشا انتهزت مدة الهدنة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية، وكانت الحروب المتوالية قد أفقرت قريشا. ونحن نعلم أن الدول في أيام الحرب تخف منها السلع، لأن كل دخل البلد متوجه إلى القتال وإلى السلاح. ومن يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية قامت حروب كثيرة. في 2 هجرية كانت وقعة بدر، وغزوة بني سليم بعد بدر بسبعة أيام، وغزوة السويق بعد بدر بشهرين، وبني قينقاع بعد بدر بعدة أشهر، وغزوة أحد كانت 3، ودومة الجندل وذات الرقاع كانت 4، ودومة الجندل والمريسيع والخندق كانت 5. دومة الجندل كانت في ربيع 5، المريسيع كانت في رجب لغزوة الدلم المصطلق كانت في شعبان 5، والخندق كانت في شوال 5، لحد ما جاء صلح الحديبية في ذي القعدة 6. يعني حروب متتالية، فقر عام، حتى العير التي نجت في بدر أوقفها أبو سفيان لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. العير دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أموال القرشيين، كل واحد له 100,000، 50,000، 40,000، 10,000، جايب بضاعة يتاجر بها. أوقفها أبو سفيان رغما عن أنوفهم جميعا، عشان تبقى تبع المجهود الحرب ليقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لما جاء بديل بن ورقاء وكان عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا ناصحا من بني خزاع، فقال يا رسول الله إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي خرجوا لقتالك. الكلام ده في صلح الحديبية، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لقتال، إنما عندما وصل إلى ذي الحليفة قلد الهدي وأحرم بعمرة. فلما علمت قريش أنه خرج في 1400 وفي رواية 1800 للعمرة، تعبوا جميعا للقتال، وأخذوا بقى المطافيل والإبل والنساء والأولاد. المطافيل اللي هي النوق التي تحلب اللبن، خلاص. وبعدين أخذوا النوق اللي لها أولاد، لسه والدة وراها أولاد ماشيين وراها، وخدوا النساء والأولاد. ده معناها إيه؟ معناها أنهم هيقعدوا معهم الأكل ومعهم اللبن ومعهم النساء، عشان كل واحد يدافع عن عرضه في مقابل من؟ في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج للعمر. وعند الحديبية بدأت المراسيل والرسل، فأول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بديل بن ورقاء الخزاع، فقال يا رسول الله، وكان كافرا، إن قريشا تعبت لقتالك. فقال نحن ما جئنا لقتال، إنما جئنا معتمرين، فإن شاءوا مادتهم مدة، فإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فليخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل الناس فيه، وإلا فقد جموا. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة، فقد جموا، يعني بيقول لهم طيب ناخد هدنة 10 سنوات، أنا سأدعو الناس وهم يخلون بيني وبينهم، وهم يوضبوا حالهم، يقووا نفسهم ويجيبوا سلاح ويجيبوا عتاد والكلام ده، فإن ظهرت ودخل الناس معي أهلا وسهلا، ادخلوا معي، وإن أبوا فليحاربوني، هيكون عندهم سلاح وهديهم فرص، يبقى عندهم سلاح وعتاد ويقوون أنفسهم. أدي معنى وإلا فقد جموا من الاستجمام، وإلا رفضوا هذا أو ذاك، والله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو يظهره الله. والسالفة هي صفحة العنق. يقول سأقاتلهم حتى لو تخلوا جميعا عني وقاتلت عن هذا الأمر وحدي، أنا لن أدع هذا الأمر. فقال له بديل سأبلغهم ما قلت. دي كانت البداية، هدنة عقدت 6 سنين، بدأت حركة التجارة يعني تظهر وتنمو. قال أبو سفيان فما قل رجل أو امرأة من قريش إلا حملني بضاعة أبيعها أو أشتريها له من هناك. قال وكان مقصدنا غزة في الشام، اللي هي غزة اللي هي من أعمال فلسطين. فلما بدأ يظهر الكلام وهرقل بقى رأى ملك الختان اتخض وأرق ولم يستطع أن ينام. ليه؟ ظهر ملك الختان، يبقى فيه نبي، يريد أن يؤمن به أو يريد أن يتقيه، لكنه كان مهموما على أي حال. فقال لشرطته: قلبوا الشام ظهرا لبطن، وأتوني برجل قريب لهذا الذي يزعم أنه نبي. أبو سفيان يقول: قلبوا البلاد حتى وصلوا إلينا في غزة، فاقتادونا جميعا ولا نعلم لما. طبعا كان في حرب ما بين فارس والروم، والتي أنزل الله عز وجل فيها قوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وظهر فارس على الروم. فاستبشر أهل الأوثان في قريش، وكانوا يحبون أن تكون الغلبة لفارس، بينما كان المؤمنون يحبون أن تكون الغلبة للروم، لأنهم أصحاب كتاب. فلما غلبت فارس على الروم أخذوا الصليب. الصليب ده اللي هو عنوان المسيحية، وهذا ربما كان يشبه التابوت الذي أخذه الجبابرة من قوم موسى، وكان فيه بقية من ألواح موسى. فمعنى أخذ الصليب ده منتهى الإهانة، وصار هرقل بلا عنوان. وقعت الحرب بينهما، انتصرت الروم بعد 7 سنوات من الحرب، فاستنقذ الصليب وأراد أن يعبر هرقل عن شكره لله، فمشى من حمص إلى بيت المقدس على قدميه، وهناك كما قلت رأى هذا النجم في السماء، وكان حذاء يعلم علم النجوم، والحذال والكاهن يعني. فأول ما جيء به بأبي سفيان ومن معه، أول سؤال سأله قال: أيكم أقرب منه نسبا؟ ليه؟ لأن العرب كانوا قوما يفتخرون بالأنساب، وكان الواحد منهم إذا طعن في نسبه يفضل أن يموت ولا يطعن في نسبه، وكان كل إنسان لابد أن ينتسب. يعني صهيب الرومي مثلا قال له عمر بن الخطاب يوما: يا صهيب، نعم الرجل أنت لولا أن فيك 3 خلال، 3 حاجات كده مش عاجبني فيك. قال: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: فيك سرف في الطعام، ساخي زيادة عن اللزوم، واكتنيت ولم يولد لك، وانتسبت إلى العرب ولست منهم. قال: أما الأولى، فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. وأما أنني اكتنيت ولا ولد لي، لأن كنية صهيب أبا يحيى، لنا أبو يحيى، طب أبو يحيى أنت لم يولد لك، لا يحيى ولا غيره، فلماذا اكتنيت ولم يولد لك؟ فقال: إنني لما خرجت مهاجرا من مكة إلى المدينة لحقني كفار قريش في بعض الطريق، وقالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بالمال؟ أبدا، لن يكون. قال: أرأيتم إن أعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا نعم. فأعطاهم المال، وفي رواية قال المال تحت جدار في المكان الفلاني. فاستنقذ نفسه وهجرته بالمال. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال له: ربح البيع يا أبا يحيى. فالذي كناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك انتسبت إلى العرب ولست منهم، لأن يقال صهيب الرومي، فقال: إني من بني فلان من العرب، لكن الروم سبوني وأنا صغير بعدما عقلت أهلي ونسبي، ولو كنت أعلم أنني أنتسب إلى روثة لانتسبت إليه. لأن عار أن يكون الرجل لقيط النسب. ألم تر إلى عبد الله بن حذافة السهمي وخبره في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو مغضب وقال: والله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا نبأتكم، وأكثر أن يقول سلوني سلوني وهو مغضب. فسأله عبد الله بن حذافة فقال: يا رسول الله، من أبي؟ من أبي؟ لأن كانوا يشكون في نسب عبد الله، هو ابن حذافة ولا ابن واحد تاني. وكان عبد الله بن حذافة إذا لاح رجلا، إذا دخل في خصومة، معركة، في خناقة، ينسبونه إلى غير أبيه، يبقى عار عليه، ابن زنا يعني. فأراد أن يستريح قلبه، وأراد أن يعلم الناس جميعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه. فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. خلاص انتهت القصة من اليوم ده. فالأنساب عند العرب دي حاجة خطيرة، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر العملي الذي يبقى في هذه الأمة. سنتان في أمتي هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة. فمسألة الأنساب دي مسألة خطيرة. الإنسان مهما كان بينك وبينه عداوة لا يطعن على النسب، لأن الطعن على النسب يعني طعن عليه شخصية. لهذا كما في حديث عائشة في صحيح مسلم وأصله في صحيح البخاري، لكن البخاري لم يروه بهذا السياق الطويل الذي رواه مسلم به. قال صلى الله عليه وسلم: اهجوا قريشا، فوالله لقولكم، اي الشعر فيهم يعني، اعظم فيهم من وقع النبل. فارسل الى عبد الله بن رواحه قال: اهجهم. فلم يرضي، فارسل الى كعب بن مالك اهجهم، فلم يرضي، فارسل الى حسان بن ثابت فقال: حسان، قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه، أي أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه وهو يقول: والله لأفرينهم فري الأديم، أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد، ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال صلى الله عليه وسلم له: أمهل، فإن لي معهم نسبا. هتشتم عمه؟ طب ما هو عم، يبقى في شتمتني. تشتم فلان الفلاني أشترك معه في الجد الرابع، في الجد الخامس، اشترك معه في الفخذ او في القبيلة، كل ده يعود علي. ولكن اذهب الى ابي بكر ف فهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبي. فذهب إلى أبي بكر فاختار أنسابا لهم لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيه، عشان لما يسبهم لا يلحق معرة السب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهجاهم حسان، فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على هجو حسان إياهم: لقد شفى حسان واشتفى. وقال له: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. لذلك كان دور الإعلام دورا خطيرا في المعركة، وأنا سأرجع لأتكلم عن دور الإعلام الفاشل عندنا وكيف أننا خسرنا الحرب الإعلامية، وقول الشعر ده من الحرب الإعلامية، فتهم ومزقهم كما قال حسان تمزيق الجلد، ووضع أنفهم في الرغام. فأي رجل يشترك مع رجل في نسب وإن كان بينهما عداوة لا يستطيع أن يطعن في نسبه مع هذه العداوة. لذلك كان أول سؤال لهرقل أنه يريد رجلا قريب النسب من هذا الذي يزعم أنه نبي حتى يضمن أنه لا يفتري عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال هرقل: أيكم أقرب منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي. وإنما أطلق لفظ العم تجوزا لأنهم يشتركان، لأنهما يشتركان معا في الجد الرابع. لذلك قال هرقل، قال أبو سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري. فهو أبو سفيان اسم صخر، وكنيته أبو سفيان. أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فيشتركان في الجد الرابع. لذلك قال: هو ابن عمي. فأجلسوه بين يدي هرقل وقال لرفقائه: اجلسوا خلف ظهره. لماذا أجلس هرقل أبا سفيان بين يديه؟ يبقى الوش في الوش، نظر في النظر، وأجلس أصحابه خلف ظهره. أقلف داهية، لأن الرجل الكذاب إذا جوبه وبوغت بسؤال يظهر الارتباك في ضي عينيه. هما النهاردة يقول لك جهاز كشف الكذب. هو جهاز كشف الكذب ده يعني قائم على ايه؟ يعلم ما في السرائر؟ لا، الاول يدخلوه ما يقولولوش الموضوع، ويعملوا بقى ايه قياس لنبضات قلبه، يبقى قلبه يدق في الدقيقة مثلا 60-70، خلاص. وبعدين يدخلوا عليه فجأة يتهمون التهمة البشعة، تروح في داهية، ده شايف المشناة دي، شايف المسلخة دي، شايف المنفخ ده، هتتنفخ دلوقتي، خلعلك بقفر، هنركويك، هنعمل فيك، هنخلي فيك، كتفوه، خلعوه. ايه اللي يحصل له؟ نبضات قلبه تزيد. انا يقول لك بس طالما نبضات قلبه تزيد، هو لو راجل عاقل يعني ومش كذاب ولا الكلام ده، كان قلبه بقى زي الحديد. بالله عليكم، من الذي يسمع كل هذا ويرى كل هذا ويستقر قلبه في صدر؟ يقول لك ده جهاز كشف الكذب. بعد ما يقول لك التهمة الصلعاء التي لا تخطر لك على بال ولا في المنام، وإيه جهاز كشف الكذب؟ لا، في ناس على درجات عالية من المهارة في كشف الكذب، وإنما يعرف الكذب بضي العين، لا سيما إذا سلطت عينك عليه وقلت له انظر إلي ولا تضع عينيك في الأرض، ألم تفعل كذا وكذا، وعند الأدلة على كذا وكذا، تكلم بالكتاب تلاقي إيه، حصل له انكسار كده بضي عينه. فهرقل واجه أبا سفيان، عشان كده قال له اقعد قدام عشان ده يتكلم ويزن هذا الرجل، يشوف انفعالاته، ضي عينه، يشوف لونه، ينظر الى لون وجهه، الى اخر هذا. طيب لماذا قال لاصحابه اجلسوا خلف ظهره؟ لان ممكن تكون فيه يعني علامات اتفاقيات، يرمش، يغمز، يبص لفوق، يبص لتحت، يبص على جنب، ما احنا متفقين. اذا عملنا حاجة من زي دي يبقى تسكت، يبقى تتكلم، يبقى تاخد مثلا تتكلم بنص الموضوع، يبقى تكذب عليه، يبقى تصدقه. اضف الى ذلك برضو نفس العلة، لو كلهم واجهين لبعض، وابو سفيان كان كبيرهم. ابو سفيان بعدما مات ابو جهل والصناديد الكبار هؤلاء صار رأسا، أبقى أنا بقى الرئيس وانت جاي معايا في حمايتي وتكذبني؟ فطبعا إذا نظروا إليه استحيوا، لكن إذا كان كل واحد في ناحية يستطيع المرء أن يتكلم بما يريد. فده بقى تتميما بقى لعملية الاستجواب، وحتى يكون صادقا ويأخذ معلومات صادقة، قال بقى لأصحابه اجلسوا خلف ظهره بينما أجلسه هو بين يديه. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقمص. فلا نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلت في الخطبة إننا فشلنا إعلاميا في نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحنة الجارية، فشلنا إعلاميا من جهة المتخاذلين، وفشلنا إعلاميا من جهة الذين أرادوا أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من جهة المتخاذلين الذين يخذلون المسلمين فقال قائلهم وهو ممن يقال له منظر إسلامي، قال يعني أن المقاطعة التي انتهجها المسلمون هذه همجية. طيب ايه المثالية؟ قال لك التحاور، نعد ونتحاور، احنا في عالم متحضر وعالم اتصالات وعالم تكنولوجيا والعالم صار كقرية صغيرة وأنت في غرفة نومك ترى كل أحداث الدنيا. يبقى إذن في معطيات جديدة، يبقى لازم يكون في برضو رقي، علشان المسلمين متهمين في العالم بأنهم وحوش وبيأكلوا البني آدمين ولا رحمة عندهم. وإحنا لما نقاطع يقول لك أشوف الجماعة الهمجينهم، لكن إحنا لو تحاورنا إذا في كده رقي في التحاور ونقعد على طربيزة واحدة نشرب البيبس وبتاع علشان ما فيش مقاطعة يعني، وناكل وبتاع ومش عارف يا جماعة بقى بعد ما كلنا وشربنا بتاع انتوا ايه زعلانين من النبي ليه؟ ها؟ النبي ده رجل عظيم، رجل جاء شوية غاجر يعبدون الأوثان لهمش قيمة في الدنيا رقاهم وعملهم دولة، وحتى في واحد كافر من عندكم كتب كتاب اسمه العظماء ومئة اعظمهم محمد رسول الله، وعمل اينشتاين قبل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم ده مش عارف كم رقم كام كده واينشتاين في العشر الاوائل. فلو يعني رجل برضه منصف هو ممكن يتكلم، فبدل ما نقعد هات ونعمل والكلام ده نقعد نتحاور. هذا رجل يريد أن يقتل هذه الأمة بدم بارد، إنسان بارد، لأن كل حاجة لها حدود. لو أن هذا المخلوق الذي يتكلم بدعوى الرقي والحوار والكلام ده طلعوا له صور مزيفة أنه بيضاجع امرأة في الحرام لحمر أنف ولملأ الدنيا ضجيجا وتكلم عن مواثيق الشرف والكلام ده، لكن هو في حياته يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يذكره كثيرون لأنه رسول بس، إنما هو في حياته مخالف. في عندنا خطوط حمراء الذي يتجاوزها يستاهل الإجرال. قبل الخط الأحمر ده ممكن يبقى فيه أخذ ورد، لكن بعد الخط الأحمر مفيش غير السيف، مفيش غير الدم بس. احنا عندنا خطوط كده، ثلاث خطوط حمراء، اللي يقرب منها يطلع للفضاء الواسع للكفر، يعني الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الله عز وجل، الذي يرتكب واحدة من هؤلاء كافر مرتد حلال الدم. خلاص، فدي عندنا خطوط حمراء مش حد يقدر يعديها، اللي يعديها بقى زي ما قلت لكم. وليس من الحكمة أن تأتي في هذا الموقف المشتعل وتتكلم بهذا البرود. حلم له أسباب ولو جو غير الحمق وغير الغضب، لا سيما إذا كان الغضب متعلقا بأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني، إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجه، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج. فالحر لا ينبغي أن يستذل لندعار عليه، والمخذلون بالألوف المؤلفة في دير المسلمين. الصنف الثاني جاهل طول عمره مخالف، أيقظته المحنة حب يعبر. طبعا مباراة بتاع الأمم الإفريقية والدور الإفريقية دي التي لصق نصف المغفلين العلم على خدوده، وفي يوم النهائي يوم الجمعة ضيع هؤلاء جميعا صلاة الجمعة وهي فرض عليهم، ورايحين الاستاد من الساعة 7 الصبح، الساعة 2 كانت الظلة في الاستاد اتقفلت، تذكرة في السوق السوداء وصلت لألف وتلتمية جنيه، 1300 جنيه تذكرة. ايه اللي شفناه بقى في القصة دي؟ جايبين في الجرايد بنت لابسة بضي نهودها تكاد تقفز من صدرها، والفانيلة اللي هي لابساها تكشف عن سرتها وبطنها، ومكتوب على هذه الفانيلة نحن فداؤك يا رسول الله. يا حلاوة، هذه الأم واللعيبة في الملعب جايبين لهم صور وهم داخلين الملعب قبل ما يخلعوا بقى الفانيلة دي على شنبه بالزي الرسمي، برضو مكتوب نحن فداؤك يا رسول الله. أنا ما أقول لكم إنها أمة لاعبة، أنا لا أجحد يعني بعض فوائد هذا على مثل هذه المرأة كفوائد الخمر، يعني مش كلها مضرة، فيها فوائد يعني ان ممكن المرأة دي تستيقظ بعد الكلمة دي، والحمد لله انها افتكرت ان لها نبي عشان تكتب اسمه كتمها كده على بطنها، يعني خلاص ده شعور جميل وناس كتير رجع. لكن انظر الى المغفل اذا رجع. نحن نحتاج إلى ورقة عمل. أنا أقول الآن حديث هرقل لأبين لكم وجهة نظر رجل كافر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما للمؤمن به لو عرفه كيف يحبه؟ وأنا أقول لكم قول جازم غير متردد ولا متلعثم، من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا غلب على محبته، لأنه أهل للحب. لن ترى صفة في الدنيا تمتع بها مخلوق ولو كان نبيا إلا كانت فيه أجمل وأكمل وأفضل. جمع الله عز وجل له كمالات النبوة وصفات النبيين جميعا فجعلها فيه، لهذا كان سيدهم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بعدما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فما من صفة حميدة في نبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم سبقه وكانت فيه إلا تعدت إليه، فهو كامل. فإذا دي دعوة لأن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان هو رسول الله ورسول الله الينا بالقرآن والكلام ده، نعرفش اكتر من كده الا الامامة. هذا الدرس وما يليه ان شاء الله عز وجل فيه فرجة وفيه مجال لنبين من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت الأسئلة العشرة مرتبة واحدة ورا الثانية على طول، أسئلة أغلبها عقلية. أي عاقل لا يماري فيها وإلا كان عارا عليه. لهذا أبو سفيان بعدما سمع جواب هرقل كل اللي عمله إيه؟ طلع يخبط إليه على بعضها عليه العوض. خلاص ده أبي كبشة هرقل خايف منه. وطبعا هرقل طبعا الروم وفارس أنا ذكر بالنسبة للعرب حاجة كبيرة أوي، زي كده مثلا أمريكا واتحاد السوفيتي المنحل مع الدنمارك اللي هي شتمة النبي. حتى الدنمارك اللي هي قد كده اهو، والنرويج كمان، ما هو يعني جسد ميت اقعد لطش فيه ما انت عارف انه مش هيرفع لا ايد ولا رجل. ها يبقى اضعف الناس يقف على راسه وهو امن تماما انه لن يؤذى. هو ده الواقع اللي حصل. خلاص بقى يبقى ما فيش ده غير اي جماعة 10-15 واحد يعملوا له دولة في العالم ومش هتمين النبي. وعارفين ان 1.5 مليار ما لهمش قيمة في الدنيا. الدول رد فعلها سيء وضعيف وتافه لا قيمة له. كم دولة سحبت السفير؟ ده احنا قطعنا علاقتنا مع السودان وكان دولة عشان كانوا بيشتموا مصر. وباللتي واللتية بعد يجي 7 سنين مباحثات وتدخل كل الافراد واعتذارات رسمية وغير رسمية عشان نرجع العلاقات مع بعض. احنا ما احتحبناش السفير. لسحب السفير السودان واسمها ليبيا، ولسحب السفير السعودية وكان دولة كده. وانت عارفين سحب السفير ده كل شغل دبلوماسي عبيط يعني ملوش قيمة. خلاص بعد ما يقول لك اعتذر مش عارفين خلاص رجع السفير. السفير يعني طاهي الماء هناك ولا بيعمل حاجة؟ مفيش. بس هو قال لك عنوان الدبلوماسية الان تسحب السفير، يبقى خلاص احنا زعلانين من بعض. خلاص خصام. ها لحد ما نصطلح بعد كده اي كلمتين. ايه المطلوب من الدنمارك عشان تعمله؟ عشان الحرب دي توقف، والحرب دي هتخسرها كتير جدا. انه بس يقولوا دي احنا متأسفين بس. ده انت عارف اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام في الشرع عندنا يقتل فورا ولو ملأ الارض تأسف. خلاص يقتل تاب او ما تابش. انت عارف اللي يسب ربنا عز وجل لو تاب يقبل منه، اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام لو تاب لا يقبل منه. أنا بعض الناس يقول لك طيب يعني أيهما أعلى، رب العالمين أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الإجابة مش هتجاوب عليها لأن الإجابة واضحة. طيب إذا كان رب العالمين عز وجل رب العالمين، إذا حد سب ورجع يتقبل منه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لو حد سب وتاب ما يتقبلش منه ليه؟ قال لك لأن أهل الأرض جميعا لو سبوا الله عز وجل لا يلحقه نقص،